الحمد لله رب العالمين. بالنسبة إلى تفسير العلم الإجمالي الذي تقدم منه وتحقيق معنى العلم الإجمالي، ذكرنا اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول الذي ذهب إليه كما ذكرنا صاحب الكفاية، قلنا أن العلم الإجمالي يقول متعلق بالفرد المردد. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه الذي ذهب إليه النائيني والإصفهاني، أن العلم الإجمالي متعلق بالجامع. الاتجاه الثالث هو الاتجاه الذي ذهب إليه المحقق العراقي، من أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد الذهني الذي يشير إلى الخارج الذي هو مردد بين فردين. بالنسبة إلى نسبتنا القول الأول لصاحب الكفاية، هذا أخذناه من السيد الشهيد في بحوثه التي كتبها السيد محمود الهاشمي. ولكن حينما ترجع إلى الكفاية نرى أن صاحب الكفاية في الواجب التخييري الذي نسب السيد الشهيد إليه أنه يقول بأنه واجب الواجب التخييري واجب متعلق بالفرد المردد. حينما نرجع إليه في بحث الواجب التخييري نرى أنه لا يقول بهذه المقالة. صاحب الكفاية في الواجب التخييري يقول الواجب يتعلق بالجامع لا الفرد المردد، ونفى أيضا نفى أن يكون الواجب متعلقا بالفرد المردد، حيث قال هذه عبارته: فلا وجه في مثله، أي في مثل الواجب التخييري، الواجب التخييري الذي يكون في محل واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض الآخر بإتيان. يقول فلا وجه في مثله، يعني في مثل الواجب التخييري، بكون الواجب هو أحدهما لا بعينه، يعني الفرد المردد، فلا يصح أن ينسب إليه القول بأن الواجب التخييري يصح أن يتعلق بالفرد المردد في الواجب التخييري فضلا عن العلم الإجمالي. لا يمكن أن ننسب إليه إذا راجعنا الكفاية. ولكن صاحب الكفاية عنده تعليقا في هذا المجال، تعليقته يقول فيها: أحد المحتملات في الواجب التخييري هو تعلقه بأحد الفردين لا بعينه. في تعليقته حيث قال: يصح أن يتعلق الواجب التخييري بأحدهما لا بعينه، أي بالفرد المردد. هذا ذكره في تعليقته على الكفاية. والواجب التخييري كلامه في الواجب التخييري، قال: والواجب صفة اعتبارية محضة، يعبر محضة صفة اعتبارية، يجب إما القصر إما التمام، يحرم شرب إما هذا النجس إما هذا النجس. الوجوب والحرمة صفة اعتبارية يمكن أن تتعلق بأحد الفردين لا بعينه، هذا كلام صاحب الكفاية. وكذا الحرام يقول صفة اعتبارية يمكن أن تتعلق بأحد الفردين لا بعينه، يعني الفرد المردد. وقد اعترض في تعليقته أيضا على هذا بأن الواجب صفة، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا، أي صفة لموصوف، كيف الموصوف مردد؟ لا بد أن يكون الموصوف معينا في الواقع. وأجاب عن الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي فضلا عن الاعتباري وهو وجوب الحرمة. قد يتعلق به وصف حقيقي ذو الإضافة كالعلم الإجمالي فضلا عن الوصف الاعتباري وهو الوجوب أو الحرمة. إذن يمكن أن ننسب لصاحب الكفاية أنه يقول في الواجب الاعتباري المحض أنه يمكن أن يتعلق بأحد الفردين وإن كان هو ما اختار هذا، ويمكن أن ننسب له أنه أن أحد المحتملات في تفسير العلم الإجمالي هو تعلق العلم بالفرد المردد استنادا إلى تعليقته لا إلى النص الذي موجود في متن الكفاية. هذا توضيح لما سبق. الآن نأتي إلى محل بحثنا، أنه عندنا علم إجمالي، عرفنا تفسير العلم الإجمالي على جميع الاتجاهات الثلاثة. قلنا أن العلم الإجمالي تعلق بمفهوم كلي بنجاسة بنجاسة، لكن هذا المفهوم الكلي ملحوظ نحو الإشارة إلى الخارج أن هذا العلم اللي تعلق بالنجاسة إما هنا إما هنا، فهو علم إجمالي تعلق بكلي، لكن هذا الكلي ملحوظ بنحو الإشارة إلى الخارج، فيكون الكلي الملحوظ بنحو الإشارة جزئيا، يكون جزئيا. أم على اتجاه صاحب الكفاية في أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد، أم على مبنى النائي والإصفهاني أنه يتعلق بالجامع، لكن أي جامع؟ جامع مشير إلى الخارج أصبح جزئيا. وأيضا على مبنى العراقي الذي يقول بأن العلم الإجمالي هو علم بفرد ذهني مشير إلى الخارج إما هنا وإما هنا. هذا العلم الإجمالي بحث الأصوليون فيه من ناحيتين. الناحية الأولى تنجيزه كالعلم التفصيلي أو عدم تنجيزه، أن هذا العلم الإجمالي مثل العلم التفصيلي ينجز ما تعلق به أو لا ينجزه، ينجزه من باب حرمة المخالفة القطعية للمعلوم الإجمالي، حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعية. هذا البحث نحن تقدم منا بالأمس، نعم العلم الإجمالي منجز هم في وجوب الموافقة القطعية هم في حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه علم واصل لنا، فإذا العلم وصل إلينا لا يجوز معصيته. علم بنجاسة أحد الإناءين لا يجوز المعصية وهو شربهما، ويجب تركهما موافقة قطعية، لأن العلم واصل، العلم واصل، هذا علم، هذا علم، يعني لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في اقتضاء العمل. فإن العلم الإجمالي عبارة عن الوصول للواقع والالتفات إليه، وهو موجب للعمل بالوجه الذي يقتضيه الواقع المعلوم، ولا يمكن الردع الشرعي عن العلم الواصل. وصل إلى علم أحد إلى النجس، لا يمكن الردع عنه وعن العمل به. لا فرق بين العلم التفصيلي إذا علمنا أن هذا نجس إذا يحرم شربه، يجب تركه، يحرم شربه لأنه مخالفة قطعية، يجب تركه موافقة قطعية. لا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي إلا بشيء واحد، وهو ابتلاء العلم الإجمالي بالجهل بالموضوع وتردده بين الطرفين، وهذا الجهل، الجهل بالموضوع لا دخل له في وجوب العمل على طبق العلم. نجاسة نجاسة علمنا بها، أما وين؟ في هذا الجانب أو في هذا الجانب؟ فرق العلم الإجمالي عن التفصيلي في هذا، أن أبتلي العلم الإجمالي بالجهل بالموضوع، وإن العلم بالحكم وهو النجاسة، العلم بالحكم كالعلم التفصيل. إذا علمت أن هذا نجس، مهما علمت أحد هذا النجس، أم علم غايته في العلم الإجمالي جهل بالموضوع وتردد الموضوع بين الأطراف، وهذا التردد في الموضوع والجهل بالموضوع لا دخل له في وجوب العمل على طبق العلم المعلوم. في العلم التفصيلي هذا الإناء الخارجي نجس معين، في العلم الإجمالي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، هنا جهل بالموضوع لا بالحكم، حكم معلوم النجاسة، أما جهل موضوعها. جهل موضوع أحد هذين؟ نعم.
توبت
نعم، ما علم إجمالي، يجب الموافقة القطعية، يعني تتركهما وتصلي في ثوب ثالث، تتركهما ويحرم المخالفة القطعية. كيف المخالفة القطعية؟ تصلي المخالفة القطعية تصلي بالأول صلاة الظهر وبالثاني صلاة العصر، حصلت مخالفة قطعية، أحدهما باطل، إحداهما باطل، الإناءين الذين تشربهما مخالفة قطعية في واحد. هنا تلبس الثوب تصلي الظهر تنزعه تلبس الثاني تصلي العصر، واحد ومنك إذا قطعا واحدة باطلة. فهنا أحد الإناءين جهل في الموضوع، أما النجاسة فهي معلومة، إذا يجب العمل على وفق المعلوم وتجنب النجاسة في الإناءين معا، لأن أكو علم يقيني بالنجاسة، والعلم اليقيني ماذا يستدعي؟ يستدعي الفراغ اليقيني والاجتناب اليقيني، وهو يتحقق الاجتناب اليقيني بتركهما فقد تركت النجس، ويحرم شربهما لأنك شربت النجس. إذا العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، ما هو فرق من ناحيتي أنه علم غاية الأمر، موضوع العلم الإجمالي فيه جهل، فلا بد أن نطبق أحكام العلم الواصل إلينا. هل يقال إن إذا كان النجس أحدها فهو كما إذا كان الواجب أحد خصال الكفارة؟ هناك لما يقول يجب عليك إذا أفطرت عمدا في شهر رمضان أحد خصال الكفارة، يعني شنو؟ يعني إما نجيب عتق خلاص، وإما نجيب صوم شهرين متتابعين انتهى الأمر، وإما نطعم 60 مسكينا. هنا أما قد يقال النجس أحدهما، واحد يتركه، شلون هناك الواجب أحدهما؟ هناك الواجب أحدهما نجيب واحد، هنا النجس أحدهما نترك واحد. فقد يقال إذا كان النجس أحد الإناءين فهو كما إذا كان الواجب أحد خصال الكفارة، يكتفى بترك أحدهما كما يكتفى بفعل أحد خصال الكفارة، فيكتفى بالموافقة الاحتمالية. ليش قلت نريد موافقة قطعية؟ هل يقال بهذا الكلام؟ الجواب أن المعلوم إجمالا ليس هو نجاسة أحدهما، ليس هو نجاسة أحدهما حتى يكتفى بترك واحد، ليس المعلوم إجمالا ليس هو نجاسة أحدها حتى يكتفى بترك واحد من الإناءين كما في خصال الكفارة، حيث قال الواجب أحدها. بل المعلوم إجمالا بالنجاسة هو أحد الإناءين المعين، مو أحدها نجس، أحد الإناءين المعين، معين واقعا، أحد الإناءين المعين واقعا، يعني النجاسة وقعت في واحد. فالمعلوم إجمالا بالنجاسة مو أحدها، لا احد الإناءين المعين، هذه المعين، المعين واحد، بينما في خصال الكفارة الواجب احدها. ماكو تعيين، ماكو تعيين واقعا. اما في العلم الاجمالي بنجاسة احد الإناءين اكو شيء زايد، زايد على خصال الكفارة، وهو النجس احد الإناءين المعين واقعا، بينما المعين واقعا ما موجود في خصال الكفارة، ولذلك نكتفي في خصال الكفارة بامتثال واحد من الثلاثة. اما هنا لا يمكن الاكتفاء بواحد من الثلاثة، لان المعلوم اجمالا هو احد الإناءين، المعلوم اجمال النجاسة احد الإناءين المعين واقعا بخصوصيته، وهذا المعين الواقعي بخصوصيته مردد بين الإناءين، اذا لا بد من احراز تلك الخصوصية الواقعية، فهو النجاسة وقعت في احدهما المعين واقعا، وفي لابد من احراز الخصوصية الواقعية في احراز الفراغ عن التكليف المعلوم اجمالا، وهذا موقوف على الاحتياط التام، لابد من تكليف ما. اذا لا تقيس ما نحن فيه بخصال الكفارة، هناك يجوز امتثال احدها، هنا ما يصير، يعني هنا اكو شيء زايد على نجاسة أحد، وهو نجاسة أحدهما المعين واقعا.
خلاف آخر هذا الوجوب، هذا
حرم،
هذا
الواجب
راح
يصير
طبيعي. أحد الخصال
بس غير المثال،
هذا
الواجب،
هذا محرم،
غير المثال، غير المثال، قل الواجب أحد الخصال كفارة، والواجب والواجب إذا وصلنا إلى منطقة لا ندري أنها هي سفر أو مو سفر، الواجب احدها اما التمام اما القصر، احدها هنا يجي بعد هذا الاشكال في روح، الواجب احدها اما القصر اما التمام، الواجب احد الخصال كفارة، الواجب احد هذين، صحيح الواجب احد هذين، لكن الواجب في خصال كفارة احدها فقط، اما هنا الواجب، الواجب احدها المعين واقعا، معين واقعا بخصوصيته.
بس هذا حتى خير
كفارة عن تخيير،
أما هذا وأما هذا
أليس تخيير، أليس الإشكال هذا، يعني تقول أكو فرق بينهما، يعني أكو فرق بينهما، توافقنا في النتيجة لكنه كيف توافقنا في النتيجة؟ هناك الواجب أحدها، هنا لما يصير أحدها يعني إما إما إما
نستخير.
تعال أنا قاعد أقول واجب تخييري، الواجب أحدها، هنا أحمد الواجب أحدها
مستخير،
أحسن، أبو فرق، القائل يقول لا فرق بينهما، إذا مثل ما هناك ننتظر واحدة، هنا ننتظر الوحدة وتنتهي المشكلة، إما القصر أم التمام، نقول أكو فرق، صدقت مثالك ذاك بي وجوب كفارة وأنا حرمة، هنا سوينا وجوب. ما هو الفرق؟ الفرق أنه في العلم الإجمالي الواجب أحدهما المعين في الواقع بخصوصيته، هذا الواجب، وهذا الواجب لا يمكن الفراغ منه وامتثاله إلا بالاحتياط التام، أما هناك الواجب أحدها، بعد ماكو المعين في الواقع بخصوصيته، فإذا الفرق أكو في خصال الكفارة أحدها واجب، هنا لا، هنا شيء آخر، نقدر نجيب واحد ونقول موافقة احتمالية وكفى. طيب الآن انتهينا من البحث الأول، علمنا أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي منجز يجب فيه الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية، كالعلم التفصيلي إذا علمت أن هذا نجس يحرم شربه، يجب تركه، نعم إذا علمنا أحد الإناء النجس يحرم شربهما يجب تركهما، صار العلم إجمالي منجز. الآن البحث الثاني، البحث الثاني أن هذا التنجيز للعلم الإجمالي كالعلم التفصيلي هل هو بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء؟ بنحو العلية أن يستحيل الترخيص في أطرافه. إذا عندك علم إجمالي بين طرفين أو ثلاثة أو أربعة، يستحيل أن تجري الأصول العملية في أطراف المعلوم بالإجمال، يستحيل، استحالة عقلية. هذا يعبر عنا العلم الإجمالي علة للتمجيز. أما إذا قلنا أن العلم الإجمالي مقتضي للتمجيز، يعني يمكن أن تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت الأصول العملية لها مورد، يمكن، أو تجري في بعض أطراف العلم الإجمالي. إذا أمكن أن تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي بعضها أو جميعها، يعبرون عنها العلم الإجمالي مقتضي للتمجيز لا علة. هسه لو فرضنا اجينا قلنا يا بقى العلم الاجمالي ليس عله للتمجيد، مقتضي للتمجيد، يعني يمكن ان تجري الاصول العمليه في اطرافه، يمكن، هذا يمكن، يعني في مرحله الثبوت ممكن، في مرحله الثبوت يمكن الترخيص من قبل الشارع، اما في تمام اطراف العلم الاجمالي او في بعضها، لان العلم الاجمالي ليس الا للتمجيز، ليس الا لوجوب الموافقه القطعيه او حرمه المخالفه القطعيه. ولكن تعال في مرحله الاثبات ايضا يبحثون، اجى ترخيص في اطراف العلم الاجمالي، الإجمالي مقتضي للتمجيز، يعني يمكن، لكن في الواقع إجا ترخيص في أطراف العلم الإجمالي، استغرق العلم الإجمالي الموجود عندنا في الشريعة، شوف أكو ترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو ما أكو ترخيص، هاي مرحلة ثانية يسمونها مرحلة الإثبات. فمن قال بالتمجيز لا يقول بثبوت الترخيص في مرحلة الإثبات في أطراف العلم الإجمالي، لا يقول، يقول ممكن، ممكن في مرحلة الثبوت، ممكن أن تجري الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي، عبر عن العلم الإجمالي بأنه مقتضي للتمجيز. أما في مرحلة الأدلة أكو مورد، إذا أكو مورد نقول فلان مورد فلان مورد فلان ثلاثة أربعة خمسة دل عليها الدليل، شو الدليل يقول؟ أجري الأصل العملي في بعض أطراف العلم الإجمالي، أو أجري الأصل العملي في جميع أطراف العلم الإجمالي. هاي بعد آخر. طيب الآن نجي، هل العلم الإجمالي علة للتمجيز لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة أو مقتضي؟ أو مقتضي؟ هنا أقوال أربعة. القول الأول أن العلم الإجمالي علة تامة للتمجيز، يعني متى ما وجد علم إجمالي إذا تجب الموافقة القطعية، تحرم المخالفة القطعية، لا يمكن للأصول العملية أن تجري في أطراف العلم الإجمالي أبداً. هذا القول الأول. هذا القول الأول ذهب إليه السيد البروجردي والمحقق العراقي والأصفهاني. القول الثاني قال العلم الإجمالي مقتضي للتمجيز بس، يعني يمكن جريان الأصول العملية في مرحلة الثبوت، ممكن. هذا قال به صاحب الكفاية، قال يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي عقلا ثبوتا واقعا، بدعوى أن العلم الإجمالي مشوب بالشك، يعني فيه شك، لكن وين الشك؟ مو بالحكم، بالموضوع. العلم الإجمالي ليس فيه شك بالحكم وهو النجاسة، لا، النجاسة مقطوعة علمية، لكن شك في موضوع الحكم، شك من ناحية الخصوصية وعدم تعين النجاسة في هذا الإناء أو هذا الإناء. وقد نظر صاحب الكفاية جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بإجراء الأصول العملية للشبهة غير المحصورة. لا تشوفوا احنا عندنا في الشبهة غير المحصورة والعلماء يقولون تجري الأصول العملية في الأطراف، يعني إذا علمنا بوجود جبن في النجف الأشرف نجس، أكو جبن نجس، سأل الجبن النجس في أي منطقة يباع، في أي سوق يباع، في أي حي يباع، ما ندري. فعلم بوجود نجاسة جبن نجس، لكن أطراف الشبهة كثيرة، مو ألف ولا ألفين ولا ثلاثة. هنا قال العلماء يجوز جريان الأصل العملي في هذا الجبن الذي يباع في سوق الحويش، اجري البراءة في هذا الجبن الذي يباع في محلة الحنانة، اجري البراءة في هذا الجبن الذي يباع في حي الغدير، وهكذا جميع الأطراف. يقول هذا هو بعد، هذا واقع، هذا دليل فيه، دليل فيه الشبهة المحصورة يجوز جريان الأصول في جميع أطرافها أو في بعض أطرافها، هذا دليل على الإمكان ثبوتا، هذا دليل على الإمكان ثبوتا. وكذلك نظر بالشبهة البدوية، يقول إذا أكو عندنا شبهة بدوية أنه هذا جبن نجس أو لا، البراءة عن نجاسته وجواز أكله، يقول هاي كلها العلم الإجمالي في غير الشبهة المحصورة، العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، العلم الإجمالي في الشك البدوي. هنا في جميع هذه المراحل الشك من ناحية الخصوصية وعدم معرفتها، عدم تعيينها، هذا كلام صاحب الجبال، هذا يأتي مناقشته، هذا أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، يمكن جريان الأصول في أطرافه. نظر له بالشبهة غير المحصورة، يقول هاي مو شبهة العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي، قالتوا مرة شبهة محصورة مرة شبهة غير محصورة. هنا العلماء يقولون يجوز جريان الأصول العملية في جميع أطراف الشبهة غير محصورة، إذن يجوز جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي ولو كانت شبهته غير محصورة، هذا كلام صعب. القول الثالث، نعم، نعم، قلنا ستأتي المناقشة، قلنا ستأتي المناقشة، الآن قاعد نبين رأي صاحب الكفاية ودليله، مثلا بعد عندنا أدلة أخرى يذكرها صاحب هذا المسلك، الآن بيان القول ما تبنيناه. القول الثالث يقول العلم الإجمالي علة للتنجيز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، أي علم، يعني لما أحد الإناء نجس يجوز جريان الأصول في أطرافها، نقول هذا يجوز شربه الأول، الثاني يجوز شربه، يقول لا، هنا العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية، أما تعال في الموافقة القطعية، في الموافقة القطعية يقول لا، العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز في الموافقة القطعية، هذا مقتضي للتنجيز، فرق بين حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. حرمة المخالفة القطعية يقول العلم الإجمالي علة للتنجيز، لا يمكن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، وبالنسبة إلى الموافقة القطعية يجوز جريان الأصول في بعض الأطراف، يعني يكفينا الموافقة الاحتمالية. هذا ذهب إليه الشيخ الأنصاري والسيد الخميني. هناك قول رابع، هذا القول الرابع يقول العلم الإجمالي كالشك البدوي، كل قيمة ما إلى، هذا العلم قيمة ما إلى، لا يؤثر في تنجز الواقع، لا يؤثر في تنجز الواقع. هذا القول نسب إلى المحقق الفنساري. هذا القول الرابع لا يمكن أن يصدر من فقيه أو أصولي، يعني علم عندنا، علم علم علم، لكنه موضوع مردد، أما هو علم كيف نقول أن هذا كشك البديل؟ هذا القول الرابع، لعل مراد هذا القائل ليس هو عدم تمجيز العلم الإجمالي، بل مراده هو إمكان جريان الترخيص الشرعي في أطراف العلم الإجمالي، فيلجأ إلى قول صاحب الكفاية. يمكن جريان العصور في أطراف العلم الإجمالي بجميع عسل من صاحب الكفاية أن العلم الإجمالي مقتضي للتمجيز. إلى ماكو جريان أصول العلم الإجمالي يكون منجز، إلى أكو جريان أصول العلم الإجمالي لا يكون منجز مقتضي. وإلا علم كالشك، شك وين؟ العلم وين؟ الشك ظلمة، العلم نور. عندي علم من أجازة لحنا يقول هذا كالشك، شك حصل علم ما بيحنا علم، كيف يصدر هذا؟ فلعل مراد المحقق الخنساري، مع أنه من علمائنا الأبدال، لعل مراد أن الأصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي في قمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، فيكون رأيه هو رأي صاحب الكفاية. إذن الآن عندنا ثلاثة أقوال بعد ثبوت منجزية العلم الإجمالي. القول الأول، العلم الإجمالي علة للتمجيز، لا يمكن جريان الأصول في أطرافه. القول الثاني، العلم الإجمالي مقتضي للتمجيز، يمكن جريان الأصول في أطرافه. القول الثالث، التفصيل بين المخالفة القطعية، يقول لا العلم الإجمالي علة للتمجيز، هنا لا يمكن جريان الأصول لأجل المخالفة القطعية، أما جريان الأصول لأجل ضرب الموافقة القطعية والإتيان بالموافقة الاحتمالية، يقول العلم الإجمالي مقتضي. إذا كان عندنا أصل يجري في أطراف العلم الإجمالي لأجل ضرب الموافقة القطعية، هذا ممكن، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري والسيد الخميني. الآن ما هو دليل القول الأول؟ نكون نختار أحد الأقوال الثلاثة الآن. إما نقول العلم الإجمالي الذي هو منجز يكون علة للتمجيز أو مقتضي، أو نقبل التفصيل الذي ذكره الشيخ الأنصاري وتبعه السيد الخميني. دليل القول الأول ذكره المحقق الأصفهاني، الظاهر أنه لا مجال للدليل، غدا إن شاء الله، السبت إن شاء الله.